إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ العلامة حافظني الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: وأعلم الأمة الصحب الأولى حضروا، مواقع الشرع والتنزيل قد شهدوا، أدرى الأنام بتفسير الكتاب وأفعال الرسول وأقوال له تردوا. وفي هذين البيتين يشير رحمه الله إلى أن أعلم الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف لا يكونون كذلك وهم الذين عايشوا التنزيل ساعة بساعة، فعلموا أين نزل وكيف نزل وما سبب نزوله وما معنى مفرداته وما مقصوده. وهل يظن عاقل أن هناك من يفهم كلام الله أكثر من الذين نزل عليهم وخاطبهم أولا، وهم أهل الفصاحة واللسان العربي المبين؟ فضيلة الصحابة رضي الله عنهم تكمن في أنهم هم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أوكل لهم بعد موته حفظ الدين ونقله إلى من يأتي بعدهم، وهذا لا يتأتى إلا لمن هيأه الله تعالى لهذه المهمة واختاره اختيارا. وقد قال عنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم الحديثة. فالصحابة هم أهل المعرفة بالتنزيل، كما أنهم أهل المعرفة بالسنة بأقسامها المختلفة، وقد أمروا بأدائها لغيرهم لفهمهم إياها وأمانتهم في نقلها وروايتها. وهم أعلم الناس بتفسير القرآن وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والصحابة جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح. وكم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائص ومزايا وفضائل، ويكفي في بيان ذلك ما وصفهم الله به في محكم الكتاب، حيث قال تعالى: وقوله الحق والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال عز من قائل مبينا فضلهم وشرفهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما كما جاء وصفهم وذكر ما كانوا عليه من المآثر والصفات رضي الله عنهم وأرضاهم في صحيح السنة المطهرة في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا وفي صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وكم من بشرى لهم كريمة ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم فمن ذلك قوله لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم إلى غير ذلك من نعوتهم وفضائلهم وهذا كثير كثير وكفى بالصحبة فضلا وإحسانا وشرفا وفي بيان علمهم وعظيم فضلهم ووجوب اتباعهم قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون هذا قصه الله سبحانه وتعالى عن صاحب ياسين على سبيل الرضاء بهذه المقالة والثناء على قائلها والإقرار له عليها وكل واحد من الصحابة لم يسألنا أجرا وهم مهتدون بدليل قوله تعالى خطابا لهم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولعل من الله تعالى واجب وقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقوله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم مع قوله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وكل منهم رضي الله عنهم قاتل في سبيل الله وجاهد إما بيده أو بلسانه فيكون الله قد هداهم وكل من هداه فهو مهتد فيجب اتباعه بنص الآية اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وكذلك قوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم وقد قال ويهدي إليه من ينيب وكذلك قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فأخبر تعالى أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به والدعوة إلى أحكام الله دعوة إلى الله لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى وإذن لمن كان كذلك بأنه على صراط مستقيم. والصحابة رضوان الله عليهم قد اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله تعالى. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المباحث يبين لنا وجوب اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستنبط ذلك هذا الاستنباط البديع من آيات الله تبارك وتعالى المحكمات. قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس في رواية أبي مالك: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. والدليل عليه قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وحقيقة الاصطفاء افتعال من التصفية، فيكون قد صفاهم من الأكدار، والخطأ من الأكدار، فيكونون مصفين منه. ولا ينتقض هذا بما إذا اختلفوا لأن الحق لم يعدهم، فلا يكون قول بعضهم كدرا، لأن مخالفته الكدر وبيانه يزيل كونه كدرا، بخلاف ما إذا قال بعضهم قولا ولم يخالف فيه. فلو كان قولا باطلا ولم يرده راد لكان حقيقة الكدر. وهذا لأن خلاف بعضهم لبعض بمنزلة معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أموره، فإنها لا تخرجه عن حقيقة الاصطفاء. والله تعالى شهد لهم بأنهم أوتوا العلم. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقوله تعالى: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واللام في العلم ليست للاستغراق، وإنما هي للعهد، أي العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا. وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، شهد لهم الله تعالى بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. فلو كانت الحادثة في زمانهم لم يفت فيها إلا من أخطأ منهم، لم يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف ولا نهى فيها عن منكر، إذ الصواب معروف بلا شك، والخطأ منكر من بعض الوجوه. ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية على كون الإجماع حجة. وإذا كان هذا باطلا علم أن خطأ من يعلم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع، وذلك يقتضي أن قوله حجة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال غير واحد من السلف: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ولا ريب أنهم أئمة الصادقين، وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه، بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهم. ومعلوم أن من خالفهم في شيء وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم، فتنتفي عنه المعية المطلقة، وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط. وهذا كما نفى الله ورسوله الإيمان المطلق عن الزاني والشارب والسارق والمنتهب، بحيث لا يستحق اسم المؤمن وإن لم ينتفع عنه مطلق الاسم الذي يستحق لأجله أن يقال معه شيء من الإيمان. وهذا كما أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن معه مسألة أو مسألتان من فقه وعلم، وإن قيل معه شيء من العلم. ففرق بين المعية المطلقة ومطلق المعية. ومعلوم أن المأمور به الأول للثاني، فإن الله تعالى لم يرد منا أن نكون معهم في شيء من الأشياء وأن نحصل من المعية ما يطلق عليه الاسم، وهذا غلط عظيم في فهم مراد الرب الكريم من أوامره. فإذا أمرنا بالتقوى والبر والصبر والصدق والعفة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك، لم يرد منا أن نأتي من ذلك بأقل ما يطلق عليه الاسم، وهو مطلق الماهية المأمور بها، بحيث نكون ممتثلين لأمره إذا أتينا بذلك. وتمام تقرير هذا الوجه بما تقدم في تقرير الأمر بمتابعتهم سواء. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ووجه الاستدلال بالآية يعني على وجوب متابعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سبحانه أخبر أنه جعلهم أمة وسطا أي خيارا عدولا. هذا حقيقة الوسط، فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة. والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم، لأنه سبحانه لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم. والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به، كما قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فقد يخبر الإنسان بالحق اتفاقا من غير علم به، وقد يعلم الحق ولا يخبر به. فالشاهد المقبول عند الله هو الذي يخبر بالحق عن علم به. فلو كان علمهم أن يفتي أحدهم بفتوى وتكون خطأ مخالفة لحكم الله ورسوله، ولا يفتي غيره بالحق الذي هو حكم الله ورسوله إما مع اشتهار فتوى الأول أو بدون اشتهارها، كانت هذه الأمة العدل الخيار قد أطبقت على خلاف الحق، بل انقسموا قسمين: قسما أفتى بالباطل وقسما سكت عن الحق. وهذا من المستحيل، فإن الحق لا يعدوهم ولا يخرج عنهم إلى من بعدهم قطعا. ونحن نقول لمن خالف أقوالهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأخبر سبحانه أنه اجتباهم، والاجتباءك الاصطفاء، وهو افتعال من اجتبى الشيء يجتبيه إذا ضمه إليه وحازه إلى نفسه، فهم المجتبون الذين اجتباهم الله وجعلهم أهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين. ولهذا أمرهم سبحانه أن يجاهدوا فيه حق جهاده، فيبذلوا له أنفسهم ويفردوه بالمحبة والعبودية، ويختاروه وحده إلها معبودا محبوبا على كل ما سواه، كما اختارهم على من سواهم، فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم، فيثرونه في كل حال على من سواه، كما اتخذهم عبيده وأولياءه وأحباءه، وآثرهم بذلك على من سواهم. ثم أخبرهم سبحانه أنه يسر عليهم دينهم غاية التيسير، ولم يجعل عليهم فيه من حرج البتة، لكمال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم. ثم أمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء أبيهم إبراهيم، وهي إفراده سبحانه بالعبودية والتعظيم والحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتفويض والتسليم، فيكون تعلق ذلك من قلوبهم به وحده لا بغيره. ثم أخبر تعالى أنه نوه به وأثنى عليهم قبل وجودهم وسماهم عباده المسلمين قبل أن يظهرهم، ثم نوه بهم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم اعتناء بهم ورفعة لشأنهم وإعلاء لقدره. ثم أخبر تعالى أنه فعل ذلك ليشهد عليهم رسوله ويشهدوهم على الناس، فيكونون مشهودا لهم بشهادة الرسول شاهدين على الأمم بقيام حجج الله عليهم. فكان هذا التنويه وإشادة الذكر لهذين الأمرين الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين، والمقصود أنهم إذا كانوا بهذه المنزلة عند الله تعالى فمن المحال أن يحرمهم كلهم الصواب في مسألة فيفتي فيها بعضهم بالخطأ ولا يفتي فيها غيره بالصواب ويظفر فيها بالهدى من بعدهم، والله المستعان. قوله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر عن المعتصمين به أنهم قد هدوا إلى الحق، فنقول الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون، فاتباعهم واجب. أما المقدمة الأولى فتقريرها من وجوه: أحدها قوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومعلوم كمال تولي الله تعالى لهم ونصره إياهم أتم نصرة، وهذا يدل على أنهم اعتصموا به أتم اعتصام، فهم مهديون بشهادة الرب تبارك وتعالى لهم بلا شك، واتباع المهدي واجب شرعا وعقلا وفطرة بلا شك. وما يرد على هذا الوجه من أن المتابعة لا تستلزم المتابعة في جميع أمورهم قد تقدم الجواب عنه. قوله سبحانه عن أصحاب موسى عليه السلام: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أخبر سبحانه أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم لصبرهم ويقينه، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه بالحق الذي يدعو إليه وبصيرته به وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره جل وعلا. ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى، فهم أكمل يقينا وأعظم صبرا من جميع الأمم، فهم أولى بمنصب هذه الإمامة، وهذا أمر ثابت لهم بلا شك بشهادة الله تعالى لهم وثنائه سبحانه عليهم، وشهادة الرسول لهم بأنهم خير القرون وأنهم خيرة الله وصفوته. ومن المحال على من هذا شأنه أن يخطئوا كلهم الحق ويظفر به المتأخرون، ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق، وكان المتأخرون أئمة لهم يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم، وهذا كما أنه محال حسا وعقلا فهو محال شرعا، وبالله التوفيق. قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وإمام بمعنى قدوة، وهو يصلح للواحد والجمع كالأمة والأسوة. وقد قيل هو جمعه آمم كصاحب وصحاب وراجل ورجال، وقيل هو مصدر كقتال وضراب، أي ذوي إمام، والصواب الوجه الأول. فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يأتم به والتقوى واجبة، فالائتمام بهم واجب، ومخالفتهم فيما أفتوا به مخالف للائتمام به. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من وجوه متعددة، أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن خير القرون قرنه مطلقا، وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير، وإلا لو كانوا خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقا. فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب، وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطأوهم، لزم أن يكون ذلك القرن خيرا منهم من ذلك الوجه، لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الباب. ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة، لأن من يقول قول الصحابي ليس بحجة يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولا ولم يخالفه صحابي آخر، وفات هذا الصواب الصحابة. ومعلوم أن هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العد والإحصاء، فكيف يكونون خيرا ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق العد والإحصاء مما أخطأوا فيه؟ ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها، فسبحان الله، أي وصمة أعظم من أن يكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت وأضرابهم رضي الله عنهم قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيت في مسائل كثيرة وأخطأ في ذلك، ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حتى نبغ من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة وأصابوا الحق الذي أخطأه أولئك الأئمة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ فقلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم وأصبتم. ورفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه، وكنسبة النجوم إلى السماء. ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم، وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزا من الشر وأسبابه، فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة الصحابة وحرزا لهم، وهذا من المحال. روى أبو عبد الله بن بطة من حديث الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل أصحابي في أمتي كمثل الملح في الطعام، لا يصلح الطعام إلا بالملح. وهذا فيه كلام، وعند البخاري: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام. قال الحسن: قد ذهب ملحنا فكيف نصلح؟ وروى ابن بطة أيضا بإسنادين إلى عبد الرزاق: أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أصحابي في الناس كمثل الملح في الطعام. وهو مرسل كما هو واضح لا يخفى. ثم يقول الحسن: هيهات، ذهب ملح القوم. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى يعني إسرائيل عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام. قال يقول الحسن: هل يطيب الطعام إلا بالملح؟ ويقول الحسن: فكيف بقوم ذهب ملحهم؟ ووجه الاستدلال أنه شبه أصحابه في صلاح دين الأمة بهم بالملح الذي صلاح الطعام به، فلو جاز أن يفتوا بالخطأ ولا يكون في عصرهم من يفتي بالصواب ويظفر به من بعدهم لكان من بعدهم ملحا له، وهذا محال. يوضحه أن الملح كما أن به صلاح الطعام فالصواب به صلاح الأنام، فلو أخطأوا فيما أفتوا به لاحتاج ذلك إلى ملح يصلحه، فإذا أفتى من بعدهم بالحق كان هذا أصلح خطأهم فكان ملحا له. روى البخاري في صحيحه من حديث الأعمش قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وفي لفظ: فوالذي نفسي بيده. وهذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد وأقرانه من مسلمة الفتح والحديبية. فإذا كان مد أحد أصحابه أو نصيفه أفضل عند الله من مثل أحد ذهبا من مثل خالد وأضرابه من الصحابة، فكيف يجوز أن يحرمهم الله الصواب في الفتاوى ويظفر به من بعدهم؟ هذا من أبين المحال. وروى الحميدي قال: حدثنا محمد بن طلحة قال: حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة والحاكم وقال: صحيح ووافقه الذهبي وضعفه الألباني. ومن المحال أن يحرم الله الصواب من اختارهم لرسوله وجعلهم وزراءه وأنصاره وأصهاره ويعطيه من بعدهم في شيء من الأشياء. وقد روى أبو داود الطيالسي قال: حدثنا المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ومن المحال أن يخطئ الحق في حكم الله خير قلوب العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظفر به من بعدهم. وأيضا فإن ما أفتى به أحدهم وسكت عنه الباقون كلهم فإما أن يكونوا قد رأوه حسنا أو يكونوا قد رأوه قبيحا، فإن كانوا قد رأوه حسنا فهو حسن عند الله، وإن كانوا قد رأوه قبيحا ولم ينكروه لم تكن قلوبهم من خير قلوب العباد، وكان من أنكره بعدهم خيرا منهم وأعلم، وهذا أبين المحال. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أخرجه ابن عبد البر في الجامع ونحوه عن ابن عمر أخرجه أبو نعيم في الحلية. وكذا ابن عبد البر من كلام الحسن البصري: ومن المحال أن يحرم الله أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا أن يحرمهم الله الصواب في أحكامه ويوفق له من بعده. عن حذيفة بن اليمان أنه قال: يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق. قال جندب بن عبد الله لفرقة دخلت عليه من الخوارج فقالوا: ندعوك إلى كتاب الله. فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن. قال: أنتم؟ قالوا: نحن. فقال: يا أخابيث خلق الله، في اتباعنا تختارون الضلالة أم في غير سنتنا تلتمسون الهدى؟ اخرجوا عني. ومن المعلوم أن من جوز أن يكون الصحابة أخطأوا في فتاويهم فمن بعده وخالفهم فيها فقد اتبع الحق في غير سنتهم، وقد دعاهم إلى كتاب الله، فإن كتاب الله إنما يدعو إلى الحق، وكفى ذلك إزراء على نفوسهم وعلى الصحابة رضي الله عنه. روى الترمذي من حديث العرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأخرجه أحمد. وكذا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله الترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. فقرن سنة خلفائه بسنته، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ. وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة، وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء، وإلا كان ذلك سنة. ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم، لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون، ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد، فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين. فبين رحمه الله تعالى من هذه الوجوه الكثيرة وجوب اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفتوى الصحابي من مباحث الأصول. الصحابة شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنه الرسالة التي أوحاها الله إليه، وهم الذين سمعوا منه بيان الشريعة. لذلك قرر جمهور الفقهاء أن أقوالهم حجة بعد النصوص، وقد احتج الجمهور لحجية أقوال الصحابة بدليل من النقل وأدلة من العقل. أما النقل فقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن الله سبحانه مدح الذين اتبعوهم، فكان اتباعهم في هديهم أمرا يستوجب المدح، وليس أخذ كلامهم على أنه حجة إلا نوعا من الاتباع. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمان لأصحابي وأصحابي أمان لأمتي، وليس أمانهم للأمة إلا بأن ترجع الأمة إلى أقوالهم، إذ أمان النبي لهم برجوعهم إلى هديه النبوي الكريم. وأما دلالة العقل فمن وجوه، يعني فيما استدل به الجمهور على حجية أقوال الصحابة، استدلوا بدليل من النقل وبأدلة من العقل. أولها أن الصحابة أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سائر الناس، وهم الذين شاهدوا مواضع التنزيل، ولهم من الإخلاص والعقل والاتباع للهدي النبوي ما يجعلهم أقدر على معرفة مرام الشرع ومغازي النصوص، إذ هم رأوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص، فإدراكهم لها يكون أكثر من إدراك غيرهم، ويكون كلامهم فيها أجدر الكلام بالاتباع، وهذا مما يسلم به العقل. والدليل آخر وهو أن احتمال أن تكون آراؤهم سنة نبوية احتمال قريب، لأنهم كثيرا ما كانوا يذكرون الأحكام التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لهم من غير أن يسندوها إليه صلى الله عليه وسلم، لأن أحدا لم يسألهم عن ذلك أي عن الإسناد، ولما كان ذلك الاحتمال قائما مع أن رأيهم له وجه من القياس والنظر، كان رأيهم أولى بالاتباع لأنه قريب من المنقول موافق للمعقول. وثالث الأدلة العقلية أنهم إن أثر عنهم رأي أساسه القياس ولنا من بعدهم قياس يخالفه، فالاحتياط اتباع رأيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني الذي بعثت فيه، ولأن رأي أحدهم قد يكون مجمعا عليه منهم، إذ لو كان رأي مخالف لعرفه العلماء الذين تتبعوا آثارهم، وإذا كان قد أثر عن بعضهم رأي وأثر عن البعض الآخر رأي يخالفه، فالخروج عن مجموع آرائهم خروج على جمعهم، وذلك شذوذ في التفكير يرد على صاحبه ولا يقبل منه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أن آراء الصحابة أقرب إلى الكتاب والسنة من آراء من جاءوا بعدهم، إن الصحابية إذا قال قولا أو حكم بحكم أو أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنا ومدارك نشاركه، فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم شفاها، أو من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من فردوا به من العلم عنا أكثر من أن يحاط به، فلم يروي كل منهم كل ما سمع، وأين ما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة إلى ما رووا، فلم يروى عن صديق الأمة 100 حديث، ولم يغب مع ذلك عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في شيء من مشاهده، بل صحبه من حيث بعث، بل قبل البعث إلى أن توفي، وكان أعلم الأمة به صلى الله عليه وسلم وبقوله وفعله وهديه وسيرته، وكذلك أجلة الصحابة رواياتهم قليلة جدا بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم وشاهدوه، ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزادوا على رواية أبي هريرة أضعافا مضاعفة، فإنما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه نحو 4 سنين، وقد روى عنه الكثير. فقول القائل لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة شيء لذكره قول من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم، فإنهم كانوا يهابون الرواية ويعظمونها ويقللون منها خوف الزيادة والنقص، ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ولا يصرحون بالسماع، ولا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك الفتوى التي يفتي بها الصحابي لا تخرج عن 6 وجوه، أحدها أن يكون سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون سمعها ممن سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث أن يكون فهمها من آية في كتاب الله فهما خفي علينا، والرابع أن يكون قد اتفق عليه ملأهم ولم ينتقل إلينا إلا قول المفتي وحده، الخامس أن يكون رأيه لكمال علمه باللغة
دلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنه، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهمها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل، فيكون فهم ما لم نفهمه نحن. وعلى هذه التقارير الخمسة تكون فتواه أي الصحابي حجة علينا. والسادس أن يكون فهم ما لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه. وعلى هذا التقرير لا يكون قوله حجة، ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين، هذا ما لا يشك فيه عاقل، ولذلك يفيد ظنا غالبا قويا على الصواب في قوله، وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين ويكفي العارف هذا الوجه. والمأثور عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا يتبعون أقوال الصحابة ولا يخرجون عنها، فأبو حنيفة يقول: إن لم أجد في كتاب الله أخذت بقول أصحابه، إن لم يجد في كتاب الله جل وعلا يأخذ بقول رسول الله، فإن لم يجد أخذ بقول الصحابة، قال: آخذ بقول من شئت وأدع من شئت منهم، ولكن لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. ولقد قاله الشافعي في الرسالة برواية الربيع وهي من كتابه الجديد: ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحد أي من الصحابة مرة ويتركونه مرة ويتفرقون في بعض ما أخذوا منهم. قال أي مناظره: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قال: قلت: اتباع قول واحدهم إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم. وقال في الأم برواية الربيع أيضا وهو كتابه الجديد: إن لم يكن في الكتاب والسنة صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منه. ثم كان قول أبي بكر وعمر أو عثمان: إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة لنتبع القول الذي معه الدلالة. وإن هذا يدل على أنه يأخذ بالكتاب والسنة ثم ما يجمع عليه الصحابة وما يختلفون فيه يقدم من أقوالهم أقواها اتصالا بالكتاب والسنة، فإن لم يستبل له أقواها اتصالا بهما اتبع ما عمل به الأئمة الراشدون رضي الله عنهم، لأن قول الأئمة مشهور وتكون أقوالهم ممحصة عادة. وكذلك الإمام مالك رضي الله عنه، فإن الموطأ كثير من أحكامه يعتمد على فتاوى الصحابة، ومثله الإمام أحمد، ومع أنه ورد عن أولئك الأئمة تلك الأقوال الصريحة، فقد وجد من كتاب الأصوليين بعد ذلك من ادعى أن الشافعية رحمه الله في مذهبه الجديد كان لا يأخذ بقول الصحابي. وقد مر النقل من الرسالة والأم برواية الربيع بن سليمان الذي نقل مذهبه الجديد ما يفيد بالنص القاطع أنه رحمه الله كان يأخذ بأقوال الصحابة إذا اجتمعوا، وإذا اختلفوا اختار من أقوالهم ما يكون أقرب إلى الكتاب والسنة. وكذلك ادعى بعض الحنفية أن أبا حنيفة رحمه الله كان لا يأخذ بقول الصحابي إلا إذا كان لا يمكن أن يعرف إلا بالنقل، وبذلك يؤخذ بقوله على أنه سنة لا على أنه اجتهاد. أما ما يكون من اجتهاد الصحابي فإنه لا يؤخذ به. والحق عن أبي حنيفة ما مر نقله من أقواله لا من تخريج أحد، أما الأخذ بقول الصحابي فيما لا يكون إلا نقلا وتركه فيما يكون اجتهادا فقد قال الكرخي: لا قول أبي حنيفة، يعني هذا الذي مر ذكره هو قول الكرخي ليس بقول أبي حنيفة، حجته أن ما لا يقال إلا بالنقل كلامهم يقبل فيه لأنه سنة، وهم أصدق الناس نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يكون أساسه الرأي فهو اجتهاد، واحتمال الخطأ في اجتهادهم رضي الله عنهم ثابت، إذ ليسوا بمعصومين عن الخطأ، وكانوا يخالف بعضهم بعضا، وهم لإخلاصهم كانوا لا يدعون الناس إلى تقليدهم في أقوالهم، وكانوا يفرضون الخطأ فيها. ولقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في رأيه الذي يكون نتيجة اجتهاده: إن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، وإن يكن صوابا فمن الله. وإذا كانوا هم يتظنون في آرائهم فكيف نتبعهم فيها من غير دليل؟ نعم، إنه يجب الاقتداء بهم لنكون من الذين اتبعوهم بإحسان، ولكن ليس الاقتداء بهم هو تقليدهم فيما وصلوا إليه باجتهادهم، وإنما الاقتداء بهم يكون بالاجتهاد مثل ما اجتهدوا. بهذا يتبين أن الأئمة الأربعة كانوا يتبعون قول الصحابي، ولكن وجد من مقلديهم من بعد ذلك من لم يعتبر قول الصحابي حجة وتمحل في ذلك. قال الشوكاني في نقض الأخذ بقول الصحابي: والحق أن قول الصحابي ليس بحجة، فإن الله تعالى لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيا واحدا محمدا صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد، وجميع الأمة مأمور باتباع كتابه وسنة نبيه، ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك، فكلهم مكلفون التكاليف الشرعية واتباع الكتاب والسنة. فمن قال إنه تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يرجع إليهما، فقد قال في دين الله ما لا يثبت، وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعا لم يأمر الله تعالى به، وهذا أمر عظيم وتقول بالغ. انتهى كلام الشوكاني، وهو يسترسل بعد ذلك في هذه المعاني ويكررها كما في إرشاد الفحول، ويختم كلامه بقوله: اعرف هذا واحرص عليه، فإن الله لم يجعل إليك وإلى سائر هذه الأمة رسولا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر باتباع غيره، ولا شرع لك على لسان سواه من أمته حرفا واحدا، ولا جعل شيئا من الحجة عليك في كتاب غيره كائنا من كان. لا شك أن هذا الذي يقرره من هذه المعاني العامة والقواعد الأصيلة شيء لا يدفع، فإن الله لم يتعبدنا إلا بالوحي، ولم يرسل إلينا إلا نبينا محمدا، ولكن ما دخل هذا فيما نحن فيه؟ لا شك أن كلامه فيه مغالاة، فيه مغالاة في رد أقوال الصحابة رضي الله عنه. ومن الواجب علينا أن نقول إن الأئمة الأعلام عندما اتبعوا أقوال الصحابة لم يجعلوا رسالة لغير محمد، وهل كان الإمام من الأئمة إذا أخذ بقول الصحابي معتقدا أن قوله حجة يجعل لغير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وجودا، أو يعتبر الحجة في غير الكتاب والسنة؟ هم عقتباسهم من أقوال الصحابة مستمسكون أشد الاستمساك بأن النبي واحد والسنة واحدة والكتاب واحد، ولكنهم وجدوا أن هؤلاء الصحابة هم الذين استحفظوا على كتاب الله سبحانه ونقلوا أقوال محمد إلى من بعدهم، فكانوا أعرف الناس بشرعه وأقربهم إلى هديه، وأقوالهم قبسة نبوية وليست بدعا ابتدعوه ولا اختراعا اخترعوه، ولكنها تلمس للشرع الإسلامي من ينابيعه، وهم أعرف الناس بمصادرها ومواردها، فمن اتبعهم فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: والذين اتبعوهم بإحسان. فالصحابة رضي الله عنهم شهدوا وقائع التنزيل وأسباب الورود، ولازموا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعاصروا ما كان من أحواله صلى الله عليه وسلم حربا وسلما، وحلا وانتقالا إلى غير ذلك من هذه الأمور، وهم مع ذلك أصفى الناس قلوبا وأعمق الناس فهما، وهم مع ذلك الذين اجتباهم الله واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهم الذين أوتوا السليقة اللغوية لم يؤتها من بعدهم كما أوتوها رضي الله تعالى عنه، فهم أعلم وأدرى بمرام الكلام وبمغازيه ومطاويه، وهم الذين يستطيعون الاستنباط على بصيرة رضي الله تعالى عنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان الأدلة على وجوب اتباع الصحابة، قال: الكلام في هذا في مقامين، أحدهما في الأدلة الدالة على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنه، والثاني في الجواب عن شبه النفاة. فأما الأول يعني في الأدلة الدالة على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم، فمن وجوه: أحدها ما احتج به مالك رحمه الله، وهو قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فوجه الدلالة أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محمودا على ذلك وأن يستحق الرضوان. فالآية تدل على أن من اتبعهم استحق الرضوان والحمد، ولا يتوقف ذلك على وصف آخر كاتباع المجتهدين المقيد باتباع الدليل، فدل على أن اتباعهم اتباع للدليل، ولو كان اتباعهم تقليدا محضا كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عاميا. وأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ. كلام ابن القيم رحمه الله ظاهر الدلالة في أن من اتبع الصحابة مجتهدا أو عاميا استحق الرضوان، وهو فوق استحقاق الجنة. لا يصح هذا على افتراض أن اتباعهم اتباع لغير دليل ولا سلطان، لأن فرض العالم اتباع الدليل، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولو كان اتباعا لغير دليل لكان موجبا للعقوبة. فإن قيل اتباعهم هو أن يقول ما قالوا بالدليل، فهو سلوك سبيل الاجتهاد، لأنهم إنما قالوا بالاجتهاد، والدليل عليه قوله بإحسان، ومن قلدهم لم يتبعهم بإحسان، لأنه لو كان مطلق الاتباع محمودا لم يفرق بين الاتباع بإحسان أو بغير إحسان. وأيضا فيجوز أن يراد به اتباعهم في أصول الدين، وقوله بإحسان أي بالتزام الفرائض واجتناب المحارم، ويكون المقصود أن السابقين قد وجب لهم الرضوان وإن أساءوا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه. وأيضا فالثناء على من اتبعهم كلهم، وذلك اتباعهم فيما أجمعوا عليه. وأيضا فالثناء على من اتبعهم لا يقتضي وجوبه، وإنما يدل على جواز تقليدهم، وذلك دليل على جواز تقليد العالم كما هو مذهب طائفة من العلماء، أو تقليد الأعلم كقول طائفة أخرى. أما الدليل على وجوب اتباعهم فليس في الآية ما يقتضي. هذا هو الاعتراض الذي أتى به من أتى على هذه الآية المكرمة. قال ابن القيم رحمه الله: والجواب من وجوه. أحدها أن الاتباع لا يستلزم الاجتهاد لوجوه. أحدها أن الاتباع المأمور به في القرآن كقوله تعالى: فاتبعوني يحببكم الله واتبعوه لعلكم تهتدون، ويتبع غير سبيل المؤمنين ونحوه، لا يتوقف على الاستدلال على صحة القول مع الاستغناء عن القائل. الوجه الثاني أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهاد لم يكن فرق بين السابقين وبين جميع الخلائق، لأن اتباع موجب الدليل يجب أن يتبع فيه كل أحد، فمن قال قولا بدليل صحيح وجب موافقته عليه. الثالث من الوجوه أنه إما أن تجوز مخالفتهم في قوله بعد الاستدلال أو لا تجوز، فإن لم تجوز فهو المطلوب، وإن جازت مخالفتهم فقد خولفوا في خصوص الحكم واتبعوا في أحسن الاستدلال، فليس جعل من فعل ذلك متبعا لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جعله مخالفا لمخالفته في عين الحكم. الرابع أن من خالفهم في الحكم الذي أفتوا به لا يكون متبعا لهم أصلا، بدليل أن من خالف مجتهدا من المجتهدين في مسألة بعد اجتهاده لا يصح أن يقال اتبع، وإن أطلق ذلك فلا بد من تقييده بأن يقال اتبعه في الاستدلال والاجتهاد. الخامس أن الاتباع افتعال من اتبع، وكون الإنسان تابعا لغيره نوع افتقار إليه ومشي خلفه، وكل واحد من المجتهدين المستدلين ليس تبعا للآخر ولا مفتقرا إليه بمجرد ذلك حتى يستشعر موافقته والانقياد له. ولهذا لا يصح أن يقال لمن وافق رجلا في اجتهاده أو فتواه اتفاقا إنه متبع له. السادس أن الآية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم وبيان استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين، وبتقدير أن لا يكون قولهم موجبا للموافقة ولا مانعا من المخالفة، بل إنما يتبع القياس مثلا، لا يكون لهم هذا المنصب ولا يستحقون هذا المدح والثناء. السابع أن من خالفهم في خصوص الحكم فلم يتبعهم في ذلك الحكم ولا فيما استدلوا به على ذلك الحكم فلا يكون متبعا لهم بمجرد مشاركتهم في صفة عامة وهي مطلق الاستدلال والاجتهاد، لا سيما وتلك الصفة العامة لا اختصاص لها به، لأن ما ينفي الاتباع أخص مما يثبته، وإذا وجد الفارق الأخص والجامع الأعم وكلاهما مؤثر كان التفريق رعاية للفارق أولى من الجمع رعاية للجامع. وأما قوله بإحسان فليس المراد به أن يجتهد وافق أو خالف، لأنه إذا خالف لم يتبعهم فضلا عن أن يكون بإحسان، ولأن مطلق الاجتهاد ليس فيه اتباع لهم، لكن الاتباع لهم اسم يدخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد والقول، فلا بد مع ذلك أن يكون المتبع محسنا بأداء الفرائض واجتناب المحارم لئلا يقع اضطرار بمجرد الموافقة قولا، وأيضا فلا بد أن يحسن المتبع لهم القول فيهم ولا يقدح فيهم. اشترط الله ذلك لعلمه بأن سيكون أقوام ينالون منهم رضي الله عنه، وهذا مثل قوله تعالى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأما تخصيص اتباعهم بأصول الدين دون فروعه فلا يصح، لأن الاتباع عام، ولأن من اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعا لهم على الإطلاق لكنا متبعين للمؤمنين من أهل الكتاب، ولم يكن فرق بين اتباع السابقين من هذه الأمة وغيرها. وأيضا فإنه إذا قيل فلان يتبع فلانا واتبع فلانا وأنا متبع فلانا، ولم يقيد ذلك بقرينة لفظية أو حالية، فإنه يقتضي اتباعه في كل الأمور التي يتأتى فيها الاتباع، لأن من اتبعه في حال وخالفه في أخرى لم يكن وصفه بأنه متبع أولى من وصفه بأنه مخالف، ولأن الرضوان حكم تعلق باتباعه، فيكون الاتباع سببا للرضوان، لأن الحكم المعلق بما هو مشتق يقتضي أن ما منه الاشتقاق سبب، وإذا كان اتباعهم سببا للرضوان اقتضى الحكم في جميع موارده ولا اختصاص للاتباع بحال دون حال، ولأن الاتباع يؤذن بكون الإنسان تبعا لغيره وفرعا عليه وأصول الدين ليست كذلك، ولأن الآية تضمنت الثناء عليهم وجعلهم أئمة لمن بعدهم، فلو لم يتناول إلا اتباعهم في أصول الدين دون الشرائع لم يكونوا أئمة في ذلك، لأن ذلك معلوم مع قطع النظر عن اتباعهم. وأما قولهم يريد المعترضين فإن الثناء على من اتبعهم كلهم، فالجواب: الآية اقتضت الثناء على من اتبع كل واحد منهم، كما أن قوله تعالى والسابقون الأولون وكذلك والذين اتبعوهم يقتضي حصول الرضوان لكل واحد من السابقين والذين اتبعوهم، في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، وكذلك في قولهم اتبعوهم، لأنه حكم علق عليهم في هذه الآية، فقد تناولهم مجتمعين ومنفردين. وأيضا فإن الأصل في الأحكام المعلقة بأسماء عامة ثبوتها لكل فرد فرد من تلك المسميات، كقوله وأقيموا الصلاة وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين وقوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والأحكام المعلقة على المجموع يؤتى فيها باسم يتناول المجموع دون الأفراد، كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإن لفظ الأمة ولفظ سبيل المؤمنين لا يمكن توزيعه على أفراد الأمة وأفراد المؤمنين، بخلاف لفظ السابقين فإنه يتناول كل فرد من السابقين. والآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين في كل ممكن، فمن اتبع جماعتهم إذا اجتمعوا واتبع آحادهم فيما وجد عنهم مما لم يخالفه فيه غيره منهم فقد صدق عليه أنه اتبع السابقين. أما من خالف بعض السابقين فلا يصح أن يقال اتبع السابقين لوجود مخالفته لبعضهم، لا سيما إذا خالف هذا مرة وهذا مرة، وبهذا يظهر الجواب عن اتباعهم إذا اختلفوا، فإن اتباعهم هناك قبول بعض تلك الأقوال باجتهاد واستدلال، إذ هم مجتمعون على تسويغ كل واحد من تلك الأقوال لمن أدى اجتهاده إليه. أما إذا قال الرجل قولا ولم يخالفه غيره فلا يعلم أن السابقين سوغوا خلاف ذلك القول. والآية تقتضي اتباعهم مطلقا، فلو فرضنا أن الطالب وقف على نص يخالف قول الواحد منه فقد علمنا أنه لو ظفر بذلك النص لم يعدل عنه. أما إذا رأينا رأيا لا نصا فقد يجوز أن يخالف ذلك الرأي، وأيضا فلو لم يكن اتباعهم إلا فيما أجمعوا عليه كلهم لم يحصل اتباعهم إلا فيما قد علم أنه من دين الإسلام بالاضطرار، لأن السابقين الأولين خلق عظيم ولم يعلم أنهم أجمعوه إلا بعد ذلك، فيكون هذا الوجه هو الذي قبله وقد تقدم بطلانه، إذ الاتباع في ذلك غير مؤثر. وأيضا فجميع السابقين قد مات منهم أناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء عنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لو فرضنا أحدا تبعهم إذ ذاك لكان من السابقين، فحاصله أن التابعين لا يمكنهم اتباع جميع السابقين. معرفة قول جميع السابقين كالمتعذر، فكيف يتبعون كلهم في شيء لا يكاد يعلم؟ وأيضا فإنهم استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بهم بكونهم هم السابقين، وهذه صفة موجودة في كل واحد منهم، فوجب أن يكون كل منهم إماما للمتقين كما استوجب الرضوان والجنة. الإمام رحمه الله تعالى كما ترى يدلل على أن قول الصحابي حجة، ويفارق بين ما يكون دليلا بالنص وبين ما يكون رأيا باجتهاد. فإذا ثبت وجوب اتباع قول الصحابي فإنه إذا أجمعوا كان إجماعهم حجة بالقطع من باب أولى. قال الشيخ رحمه الله: إجماعهم حجة قطعا، وخلفهم لم يعده الحق فليعلمه مجتهد. أردد أقاوي لهم نحو النصوص، فما يوافق النص فهو الحق معتضد. ما لم تجد فيه نصا قدم الخلفاء، إذ هم بنص رسول الله قد رشدوا. يشير رحمه الله إلى حجيات أقوال الصحابة، فيقول إن إجماع الصحابة حجة قطعية، أما إذا اختلف صحابيان فيرد قول كل منهما إلى نصوص الكتاب والسنة، فما كان موافقا لهما فهو الحق. فإن لم نجد نصا في ذلك فعلينا بسنة الخلفاء الراشدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذا قال الصحابي قولا فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالف، فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، وإن خالفه أعلم منه كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم، فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد. والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، فهو نص في وجوب اتباع الخلفاء الراشدين على وجه التخصيص، ومحله فيما اختلف فيه الصحابة فيما لا نص فيه في أمور الاجتهاد المحض، وعند الاختلاف في تفسير نص محتمل الدلالة. فإن كان الأربعة في شق يعني الخلفاء الراشدين فلا شك أنه الصواب، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب، وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب، فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر. وهذه قال الإمام العلامة ابن القيم جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقواله. ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول الصديق في الجد والإخوة، أي في ميراث الجد من ابن الولد مع وجود الإخوة من الأم، وقوله رضي الله عنه في ذلك إنه يرثه ويمنع وصول الميراث إليه، وذلك أن وجود الجد يمنع الكلالة، وكون الطلاق الثلاث بفم واحد مرة واحدة وإن تلفظ فيه بالثلاث. عند مسلم في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث يقع واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، رضي الله عنه. وكذا جواز بيع أمهات الأولاد. وإذا نظر العالم المنصف في أدلة هذه المسائل من الجانبين تبين له أن جانب الصديق أرجح، وقد تقدم بعض ذلك في مسألة الجد والطلاق الثلاث بفم واحد، ولا يحفظ للصديق خلاف نص واحد أبدا، ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف أبدا، وهو تحقيق لكون خلافته خلافة نبوة. وإن لم يخالف الصحابي صحابي آخر، فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة، وقال الطائفة منهم هو حجة وليس بإجماع. إذا ثبت أنه حجة فقد وجب الأخذ به وحرم خلافه، ولا مشحتة في المصطلح، فإنما وضع للدلالة على المضمون، فإذا سلم المضمون من النزاع فلا يضر الاختلاف في الاسم، والاحتجاج به هو الحق الذي لا يجوز الاختلاف عليه لأدلة كثيرة. ساق الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرا منها في بحثه عن ذلك، وهذا القول هو سبيل المؤمنين الذي من اتبع غيره شاق الرسول صلى الله عليه وسلم واستحق سوء العاقبة، وهو منهج الفرقة النادية دون غيرها من الفرق 72، وهو ما اجتمعت عليه الأمة دون ضلالة، وهو الإجماع السكوتي المعروف عند علماء الأصول، وهو الإجماع الذي وقع كثيرا بين الصحابة، والوحيد الموافق لدلالات النصوص وألفاظه. فإن للإجماع الصريح مقتضيات متعذرة، أهمها استقراء أقوال جميع الصحابة وإثبات اتفاقهم الصريح المنطوق على حكم واحد، ذلك أن الصحابة تفرقوا قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجتمعوا كلهم أبدا، ولم يدعي أحد من العلماء أنه طاف عليهم وجمع أقوالهم في مسألة واحدة أبدا. فإذا نزلت إلى ما بعد عصر الصحابة تطلب الأمر لوازم أكثر وأبعد منها، الاتفاق على حد معتبر للعالم الذي يعتد بخلافه، وتعيين أسماء العلماء الذين تحققت فيهم صفات هذا الحد وجمعهم في مكان واحد، أو الطواف على بلدانهم لمعرفة أقوالهم. وقد اشتهرت كلمة الإمام أحمد في تكذيب الإجماع الصريح، وهو قوله المشهور من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. وللإمام الشافعي كلام قوي في إنكار هذا النوع من الإجماع، قال رحمه الله: وكفى حجة على أن دعوى الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا، ونظائر له أكثر منه. وجملته أنه لم يدعي الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفها العامة، لم يدعي الإجماع في سواها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا التابعين، ولا القرن الذين بعدهم، ولا القرن الذين يلونهم، ولا عالم علمته على ظهر الأرض، ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حينا من الدهر. فإن قائلا قال فيه بمعنى لم أعلم أحدا من أهل العلم عرفه، وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله. ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء، وعامة قبلهم قبل أن يحفظ عن فلان وفلان كذا، ولم نعلم لهم مخالفا ونأخذ به، ولا نزعم أنه قول الناس كلهم، لأننا لا نعلم من قاله من الناس إلا من سمعناه منه أو عنه. قال: وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا. فالإمام رحمه الله تعالى يتكلم عن هذا القيد الذي قيد به اتباع الصحابة من قيده، وهو أن يجمعوا رضي الله تعالى عنه. الإجماع عنده إنما هو في جمل الفرائض، أي الفرائض المعلومة الظاهرة، فكلامه قريب من المعلوم بالضرورة وإن لم يكن هو. والإجماع لم يدعه أحد من الصحابة أو التابعين، ولا أتباع التابعين ولا أتباعهم، ولا سمعه الشافعي من عالم معتبر عنده، ولا عالم معتبر عند العام. وأن قائلا تكلم فيه بمعنى أنكره الشافعي وحفظ إبطاله عن عدد من أهل العلم، وأنه يأخذ بما عليه عامة أهل العلم ويجعله أصلا يقيس عليه ولا يسميه إجماعا، وحقيقته عدم علم بالمخالف. قالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعا ولا حجة، وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا. فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة، هذا قول جمهور الحنفي، صرح به محمد بن الحسن، وذكر عن أبي حنيفة نصا، وهو مذهب مالك وأصحابه. وتصرفه في موطئه دليل عليه، وهو قول إسحاق بن راهوية وأبي عبيد، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه، واختيار جمهور أصحاب، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد. أما القديم فأصحابه مقرون به، وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة. وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا، وقد مر النقل عنه رحمه الله تعالى في الرسالة وفي الأم، وكذا في كتابه المتعلق بجماع العلم. إذن الذي يخرج به من هذا فيما يتعلق بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وما يفتون به، أن قول الصحابة حجة، وأنه ليس من قبيل التقليد، وإنما هو من باب اتباع الدليل. إجماع الصحابة والخلفاء الأربعة والشيخين، هذه ثلاث مسائل. الأولى إجماع الصحابة حجة بلا خلاف مهما ثبت قوليا أو سكوتيا. المسألة الثانية، هل ينعقد الإجماع بالخلفاء الأربعة؟ قال الجمهور إنه لا ينعقد بهم وحدهم لأنهم بعض الأمة. وقال الإمام أحمد في رواية ضعيفة عنه أبو خازم الذي كان حاكما أيام المعتضل العباسي، بأنه إذا اتفق الخلفاء الأربعة على قول فيعتبر إجماعا بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال الصنعاني، وأجيب عن هذا بأنه لا دلالة فيه على تعيين الأربعة، بل هو عام لكل خليفة اتصف بتلك الصفة التي صرح بها الحديث. وإذا سلمنا أنه خاص بالخلفاء الأربعة فإن المراد بالاقتداء بهم إنما هو في طرائقهم في إقامة الدين والذب عنه وجهاد الكفار والباغين والزهد والبعد عن الفتنة بهذه الدنيا الفانية. أما أن المراد به أن إجماعهم حجة أو أن قولهم حجة فلا، لأن الله قد أكمل الدين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما مر عند كلام الشوكاني، هذا مما يسلم له ولا ينازع فيه من أن الله أكمل الدين على لسان النبي، ولكن ما دخل هذا في اتباع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من عدم اتباعه؟ كذلك ما مر من أن الاتباع إنما هو في طرائقهم في إقامة الدين والذب عنه، في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يدحض أمثال هذه الشبهات، وكان قبل الصنعاني بزمن رحم الله الجميع. المسألة ها هنا فيما يتعلق بانعقاد الإجماع بالخلفاء الأربعة. وأما المسألة الثالثة فقول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. الجمهور أن قولهما ليس بحج، خالف أفراد فقالوا بحجية قولهما واستدلوا بحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وأجاب الجمهور بما أجابوا به في المسألة الثانية مما يتعلق بإجماع الصحابة من الخلفاء الأربعة رضي الله عنه. محل اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي ليس على إطلاق، بل فيه تفصيل. أولا، قول الصحابي فيما لا يدرك بالاجتهاد والرأي حجة عند العلماء، أنه محمول على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قبيل السنة، والسنة مصدر للتشريع. ثانيا، قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية، لأنه يكون إجماعا. وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف يكون من قبيل الإجماع السكوتي، وأيضا حجة شرعية عند القائلين بالإجماع السكوتي. ثالثا، قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة على صحابي مثله، فالصحابة قد اختلفوا فيما بينهم في أمور ولم يلزم أحدهم الآخر بما ذهب إليه. رابعا قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد، هذا هو الذي حصل فيه الاختلاف، هل يكون حجة على من جاء بعدهم أو لا؟ فهذا موطن النزاع. ذهب بعض العلماء إلى أنه حجة شرعية، وعلى المجتهد أن يأخذ بقول الصحابي إذا لم يجد الحكم في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، وإذا اختلف الصحابة فعليه أي المجتهد أن يتخير من أقوالهم رضي الله عنه. ذهب آخرون إلى أنه ليس بحجة شرعية، ولا يلزم المجتهد أن يأخذ بقول الصحابي، بل عليه أن يأخذ بمقتضى الدليل الشرعي. احتج الأولون بأن الصواب المحتمل في اجتهاد الصحابي كثير جدا، واحتمال الخطأ قليل جدا، لأن الصحابي شاهد التنزيل ووقف على حكمة التشريع وأسباب النزول، ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمة طويلة أكسبته معرفة بالشريعة وذوقا لمعانيها، وكل هذا يجعل لأقوالهم منزلة أكبر من آراء غيرهم، ويجعل اجتهادهم أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيرهم. احتج الآخرون بأننا ملزمون باتباع الكتاب والسنة وما أرشدت إليه نصوصهما من الأدلة، وليس قول الصحابي واحدا منها، والاجتهاد بالرأي عرضة للخطأ والصواب، لا فرق في هذا بين صحابي وغيره، وإن كان احتمال الخطأ بالنسبة إلى الصحابي أقل. فإذا لابد من تحرير موطن النزاع، ولابد من النظر في المسألة على حسب ما قرره العلماء من أهل العلم، حتى يحفظ للصحابة رضي الله عنهم قدرهم ومكانتهم. قال الشيخ حافظ رحمه الله: فالتابعون بإحسان فتابعهم من الأئمة للحق المبين هدوا. معرفة التابعين أصل عظيم، وبه يعرف المرسل والمتصل، ومهما غفل الإنسان عنه لم يفرق بين الصحابة والتابعين، ثم لم يفرق بين التابعين وأتباع التابعين. واحد التابعين تابع وتابعي، واختلف في حد التابعي. قال الخطيب: التابعي من صحب الصحابي، فلم يكتفي بمجرد اللقاء بخلاف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: هو من لقي الصحابي وإن لم يصحبه، كما قيل في الصحابي. وذهب إلى هذا الحاكم، وكلامه مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية. كلام الحاكم هو: خير الناس قرنا بعد الصحابة من شافها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ عنهم الدين والسنن، وهم من شهدوا الوحي والتنزيل. قال ابن الصلاح: هو الأقرب. وقال النووي: هو الأظهر. وقال العراقي: وعليه عمل الأكثرين من أهل الحديث. فقد ذكر مسلم وابن حبان الأعمش في طبقة التابعين، وقال ابن حبان: أخرجاه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا، رأى أنسا وإن لم يصح له سماع المسند عنه، فاكتفوا بالرؤية. واشترط ابن حبان أن يكون رأى الصحابي في سن يحفظ عنه فيها، فإن كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة برؤيته، كخلف ابن خليفة عده من أتباع التابعين وإن رأى عمرو بن حريث لكونه كان صغيرا. وقال العراقي: وما اختاره ابن حبان له وجه، كما اشترط في الصحابي رؤيته وهو مميز. التابعون في التقسيم الثلاثي المشهور عند أهل الحديث ثلاث طبقات: كبرى وصغرى وبينهما. فالكبرى من طبقات التابعين من كان أكثر في الرواية عن الصحابة، فمن كان أكثر روايتهم عن الصحابة كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن قيس فهو في هذه الطبقة الكبرى من طبقات التابعين. الصغرى من كان أكثر روايتهم عن التابعين ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة، كإبراهيم النخعي وأبي الزناد ويحيى بن سعيد. الطبقة الوسطى من طبقات التابعين من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين كالحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وعكرمة وقتادة والشعبي والزهري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. الحاكم أبو عبد الله جعل التابعين 15 طبقة. الأولى من أدرك العشرة كقيس بن أبي حازم فقد سمع العشرة وروى عنه ولم يشاركه في هذا أحد من التابعين. وآخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة ومن لقي عبد الله ابن أبي أوفى من أهل الكوفة ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة ومن لقي عبد الله بن الحارث بن جزء من أهل مصر ومن لقي أبا أمامة الباهلية من أهل الشام. المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لهم صحبة. ولم يشترط بعض أهل اللغة نفي الصحبة، قال صاحب المحكم: رجل مخضرم إذا كان نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام. فمقتضى هذا أن حكيم بن حزام ونحوه مخضرم وليس كذلك من حيث الاصطلاح، ذلك لأنه متردد بين طبقتين لا يدرى من أيتهما هو. فهذا هو مدلول الخضرمة. قال صاحب المحكم والصحاح: لحم مخضرم لا يدرى من ذكر هو أو أنثى. فكذلك المخضرمون مترددون بين الصحابة للمعاصرة وبين التابعين لعدم الرؤية، وقد عدهم مسلم بن الحجاج فبلغ بهم 20، ومغلطاي أزيد من 100، وأفردهم البرهان الحلبي الحافظ في جزء سماه تذكرة الطالب المعلم في من يقال له مخضرم. من أكابر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. هذا اختيار ابن الصلاح في الفقهاء السبعة رحمهم الله. أفضل التابعات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء الصغرى، واسمها هجيمة ويقال جهيمة، وكذا أم الدرداء الكبرى فإنها صحابية وليست بتابعية، هي صحابية واسمها خيرة رضي الله عنه. أفضل التابعين ما دل عليه حديث مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، رواه مسلم. فما ذهب إليه بعض الأئمة كالإمام أحمد من تفضيل سعيد بن المسيب فإنهم يقولون هو خير التابعين أو أفضل التابعين. أفضل التابعين سعيد بن المسيب، خير التابعين أويس بن عامر القرني. الذي ذهب إليه بعض الأئمة كالإمام أحمد من تفضيل سعيد بن المسيب محمول على أنه لم يبلغه الحديث، يعني فيما يتعلق بأويس رضي الله عنه، أو بلغه ولم يصح عنده، أو أراد بالأفضلية الأفضلية في العلم لا الخيرية، فيكون أويس خير التابعين ويكون سعيد رحمه الله تعالى أفضل التابعين أو أعلمه. قال العلامة الشيخ حافظ رحمه الله: فالتابعون بإحسان فتابعهم من الأئمة للحق المبين هدوا، كالسبعة الأنجم الزهر الذين يرى إجماعهم مالك كالنص يعتمد، وابن المبارك والبصري هو الحسن المرضي حقا وحمادا هم حمدوا، كذاك سفيان مع سفيان ثم فتى الأوزاع فاعلم ومن أقرانهم عدد، ثم الأئمة نعمان ومالكهم والشافعي أحمد في ديننا عمد. بعد أن ذكر رحمه الله الصحابة في الأبيات السابقة شرع في هذه الأبيات في ذكر التابعين وأتباعه، فذكر منهم الأنجم الزهر يعني بهم فقهاء المدينة السبعة، وهم سعيد بن المسيب وخارجة بن زيد والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار. هؤلاء هم الفقهاء السبعة. وهؤلاء السبعة يرى مالك إجماعهم حجة كالنص. ويذكر الشيخ حافظ رحمه الله أيضا الإمام عبد الله ابن المبارك وابن المبارك والحسن البصري وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأوزاعي، ثم ذكر أصحاب المذاهب الأربعة المشهورين وهم أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل، رحم الله تعالى الجميع. ولننظر بحول الله وقوته في تراجم من ذكر رحمهم الله تعالى. سعيد بن المسيب، هو سعيد بن المسيب ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ابن يقظة الإمام العلم أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه. ولد لسنتين مضطا من خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل لأربع مضين منها بالمدينة. رأى عمر وسمع عثمان وعليا وزيد بن ثابت وأبا موسى وسعدا وعائشة وأبا هريرة وابن عباس ومحمد بن مسلمة وأم سلمة وخلقا سواهم، وقيل إنه سمع من عمر رضي الله عنه. وروى سعيد عن أبي بن كعب مرسلا، وبلال كذلك، وسعد بن عبادة كذلك، وأبي ذر وأبي الدرداء كذلك. وروايته عن علي وسعد وعثمان وأبي موسى وعائشة وأم شريك وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وحكيم بن حزام وعبد الله ابن عمرو وأبيه المسيب وأبي سعيد في الصحيحين، روايته عن هؤلاء المذكورين في الصحيحين. وأما روايته عن حسان بن ثابت وصفوان بن أمية ومعمر بن عبد الله ومعاوية وأم سلمة ففي صحيح مسلم. وروايته عن جبير بن مطعم وجابر وغيرهما عند البخاري في الصحيح. وروايته عن عمر في السنن الأربعة. وروى أيضا عن زيد بن ثابت وسراقة بن مالك وصهيب والضحاك بن سفيان وعبد الرحمن بن عثمان التيمي، وروايته عن عتاب بن أسيد في السنن الأربعة، وهو مرسل وأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق. وكان سعيد بن المسيب زوج بنت أبي هريرة، وكان أعلم الناس بحديثه، وكان ممن برز في العلم والعمل، وقد روى عنه خلق كثيرون. عن سعيد بن المسيب بن حزن أن جده حزنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل. قال: يا رسول الله، اسم سماني به أبواي وعرفت به في الناس. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سعيد: فما زلنا تعرف الحزونة فينا أهل البيت. الحديث عند البخاري: والحزن ما غلظ من الأرض، والحزن ضد السهل، قد استعمل في الخلق فيقال فلان حزون، أي في خلقه غلظة وقساوة. عن العطاف بن خالد عن أبي حرملة عن ابن المسيب قال: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وعن سفيان الثوري عن عثمان بن حكيم قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وإسناده ثابت. عن حماد بن زيد قال: حدثنا يزيد بن حازم أن سعيد بن المسيب كان يسرد الصوم. عن مسعر عن سعيد بن إبراهيم سمع ابن المسيب يقول: ما أحد أعلم بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر مني. عن أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر ذكر سعيد بن المسيب فقال هو والله أحد المفتين. قال أحمد بن حنبل وغير واحد مرسلات سعيد بن المسيب صحاح. وقال قتادة ومكحول والزهري وآخرون واللفظ لقتادة ما رأيت أعلم من سعيد بن المسيب. قال علي بن المديني لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب وعندي أجل التابعين. عن عبد الرحمن بن حرملة قال سمعت ابن المسيب يقول حججت 40 حجة. قال يحيى بن سعيد الأنصاري كان سعيد يكثر أن يقول في مجلسه اللهم سلم سلم. عن معن قال سمعت مالكا يقول قال ابن المسيب إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. عن ابن عيينة عن إبراهيم بن طريف عن حميد بن يعقوب سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد سمعها غيري. عن أبي إسحاق الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال سمعت عمر على المنبر وهو يقول لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته. رجاله ثقات، وفيه حجة لمن يقول إن سعيدا رأى عمر وسمع منه. وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب حديثا وقع له بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه تصريح من سعيد بسماعه من عمر رضي الله عنه. كان الحكم في ابتداء الإسلام أن من جامع فأكسل لا يجب عليه الغسل. أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب أمروه بذلك، ولكن صار منسوخا بإيجاب الغسل وإن لم ينزل. فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي من حديث الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال الماء من الماء شيء في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وجاء من طريق أخرى أخرجه أبو داود والدارمي والبيهقي في السنن من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر وكانت خلافته 10 سنين و4 أشهر. وعن الواقدي قال حدثني هشام بن سعد قال سمعت الزهري وسئل عمن أخذ سعيد بن المسيب علمه فقال عن زيد بن ثابت وجالس سعدا وابن عباس وابن عمر ودخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وسمع من عثمان وعلي وصهيب ومحمد بن مسلمة وجل روايته المسندة عن أبي هريرة وكان زوج ابنته وسمع من أصحاب عمر وعثمان وكان يقال ليس أحد أعلم بكل ما قضى به عمر وعثمان من سعيد رضي الله عنهما ورحمه الله تعالى. عن قدامة بن موسى قال كان ابن المسيب يفتي والصحابة أحياء. وعن محمد بن يحيى بن حبان قال كان المقدم في الفتوى في دهره سعيد بن المسيب ويقال له فقيه الفقهاء. وعن الواقدي قال حدثنا ثور بن يزيد عن مكحول قال سعيد بن المسيب عالم العلماء. وعن علي بن الحسين قال ابن المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار وأفقههم في رأيه. وعن جعفر بن برقان قال أخبرني ميمون بن مهران قال أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب. هذا يقوله ميمون مع لقيه لأبي هريرة وابن عباس. عن مالك بن عيسى عن مالك قال كان عمر بن عبد العزيز لا يقضي بقضية يعني وهو أمير المدينة حتى يسأل سعيد بن المسيب، فأرسل إليه إنسانا، أي أرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب إنسانا ليسأله في مسألة. فدعاه هذا الرسول الذي أرسله عمر، فجاء إلى عمر بن عبد العزيز فقال له عمر أخطأ الرسول يعني الذي أرسلته، إنما أرسلناه يسألك في مجلسك. وكان عمر يقول ما كان بالمدينة عالم إلا يأتيني بعلمه، وكنت أوتى بما عند سعيد بن المسيب، يعني لم يكن ليأتيه بعلمه وإنما كان هو يرسل إليه ليسأله فيؤتى بعلمه. عن سلام بن مسكين قال حدثني عمران بن عبد الله الخزاعي قال سألني سعيد بن المسيب فانتسبت له فقال لقد جلس أبوك إلي في خلافة معاوية وسألني. قال سلام يقول عمران والله ما أراه مر على أذنه شيء قط إلا وعاه قلبه، يعني ابن المسيب، إني أرى أن نفس سعيد كانت أهون عليه في ذات الله من نفس ذباب. وعن جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال بلغني أن سعيد بن المسيب بقي 40 سنة لم يأتي المسجد فيجد أهله قد استقبلوه خارجين من الصلاة. وعن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. ثم قال لنا سعيد وهو ابن 84 سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى ما شيء أخوف عندي من النساء. وعن سلام بن مسكين عن عمران بن عبد الله قال كان ابن المسيب لا يقبل من أحد شيئا، كان لا يقبل من أحد شيئا. وعن العطاف عن ابن حرملة قال قال سعيد لا تقول مصيحف ولا مسيدد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل. وعن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال حدثني يحيى بن سعيد سمع ابن المسيب يقول لا خير في من لا يريد جمع المال من حلة، يعطي منه حقه ويكف به وجهه عن الناس. وعن الثوري عن يحيى بن سعيد أن ابن المسيب خلف 100 دينار. وعن عباد بن يحيى بن سعيد أن ابن المسيب خلف 2000 أو 3000. وعن ابن المسيب قال ما تركتها إلا لأصون بها ديني. وعنه قال من استغنى بالله افتقر الناس إليه. وقال عمرو بن عاصم حدثنا عاصم ابن العباس الأسدي قال كان سعيد بن المسيب يذكر ويخوف، وسمعته يقرأ في الليل على راحلته فيكثر، وسمعته يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يحب أن يسمع الشعر وكان لا ينشده، ورأيته يمشي حافيا وعليه بت وهو الطيلسان من خز ونحوه، ورأيته يحفي شاربه شبيها بالحلق، ورأيته يصافح كل من لقيه وكان يكره كثرة الضحك. وعن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد أنه كان يستحب أن يسمي ولده بأسماء الأنبياء. قال ابن سعد حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال دخلت على سعيد بن المسيب وهو شديد المرض ويصلي الظهر ومستلق يومئ إيماء، فسمعته يقرأ بالشمس وضحى. وعن الثوري عن ابن حرملة قال كنت مع ابن المسيب في جنازة فقال الرجل استغفروا لها، فقال ما يقول راجزهم؟ قد خرجت على أهلي أن يرجز معي راجز، وأن يقولوا مات سعيد بن المسيب حسبي من يقلبني إلى ربي، وأن يمشوا معي بمجمر فإن أكن طيبا فما عند الله أطيب من طيبهم. وعن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال أوصيت أهلي بثلاث: ألا يتبعني راجز ولا نار، وأن يعجلوا بي فإن يكن لي عند الله خير فهو خير مما عندكم. وعن إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال حدثني أبي عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال اشتد وجع سعيد بن المسيب فدخل عليه نافع بن جبير يعوده فأغمي عليه فقال نافع وجهوه، يعني إلى جهة القبلة، ففعلوا فأفاق فقال من أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة؟ أنافع؟ قالوا نعم. قال له سعيد لئن لم أكن على القبلة والملة والله لا ينفعني توجيهكم فراشي. وعن ابن أبي ذئب عن أخيه المغيرة أنه دخل مع أبيه على سعيد وقد أغمي عليه فوجه إلى القبلة، فلما أفاق قال من صنع بي هذا؟ ألست امرأ مسلمة؟ وجهي إلى الله حيثما كنت. وأخبر محمد بن عمر أن محمد بن قيس الزيات حدثه عن زرعة بن عبد الرحمن قال قال سعيد بن المسيب يا زرعة إني أشهدك على ابن محمد لا يؤذنن بي أحدا، يعني إذا مات حسبي أربعة يحملوني إلى ربي ولا تتبعني صائحة تقول في ما ليس في. وعن يحيى بن سعيد قال لما احتضر سعيد بن المسيب ترك دنانير فقال اللهم إنك تعلم أني لم أتركها إلا لأصون بها حسبي وديني. وعن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة قال شهدت سعيد بن المسيب يوم مات سنة 94 فرأيت قبره قد رش عليه الماء، وكان يقال لتلك السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها، سنة 94 من الهجرة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها رحمهم الله تعالى. قال الهيثم بن علي مات سعيد في سنة 94 ومات فيها عدة فقهاء وفيها الرخاء، وفاة ابن المسيب سعيد بن عفير وابن نمير والواقدي وما ذكر ابن سعد سواه، يعني هذا القول أنه مات في سنة الفقهاء سنة 94. قال أبو نعيم وعلي بن المديني توفي سنة 93. وقال أحمد بن حنبل حدثنا حماد بن خالد الخياط أن سعيد بن المسيب توفي سنة 95، ولكن الأول أصح هو أنه مات سنة الفقهاء سنة 94. وأما ما قال المدائني وغيره من أنه توفي سنة 500 فغلط، وتبعه عليه بعضهم وهو رواية عن ابن معين ومال إليه أبو عبد الله الحاكم، والصواب كما مر أنه مات رحمه الله تعالى سنة 94 وهي سنة الفقهاء. وأول الفقهاء السبعة الذين آلت إليهم الفتية في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيهم خالدة بن زيد ابن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم ابن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي النجاري المدني من أولاد الصحابة رضي الله عنه. والنجاري نسبة إلى بني النجار قبيلة من الخزرج فيها بطون وأفخاد، واسم النجار تيملات ابن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج. كنية خالدة أبو زيد كناه بها الجميع. قال الواقدي حدثنا إسماعيل بن مصعب عن إبراهيم بن يحيى بن زيد أن خالدة بن زيد كان يكنى أبا زيد. كان خالدة من عقلاء الرجال وعباد التابعين وأفاضلهم، وابن صحابي جليل ومن أسرة كريمة وقبيلة عريقة ذات أمجاد وكرم. قال معن بن عيسى: حدثني زيد بن السائب قال: رأيت بين عيني خارجة بن زيد أثر السجود ليس بالكثير، ليس على أنفه منه شيء. وعن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت قال: رأيتني ونحن غلمان شبان زمن عثمان، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. قال معن بن عيسى: حدثني زيد بن السائب قال: أجاز سليمان بن عبد الملك خارجة بن زيد بمال فقسمه. قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا موسى بن نجيح عن إبراهيم بن يحيى أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يعطى خارجة بن زيد ما قطع عنه من الديوان، فمشى خارجة إلى أبي بكر بن حزم فقال: إني أكره أن يلزم أمير المؤمنين من هذا مقالة ولي نظراء، فإن أمير المؤمنين عمهم بهذا فعلت، وإن هو خصني به فإني أكره ذلك له. فكتب عمر: لا يسع المال ذلك، ولو وسعه لفعلت. وعن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: حدثني خارجة بن زيد قال: قتل رجل من الأنصار وهو سكران أنصاريا في عهد معاوية، ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطخ وشبهة، فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوا، فركبنا إلى معاوية فقصصنا عليه القصة، فكتب إلى سعيد بن العاص إن كان ما ذكرنا له حقا أن يحلفنا على القاتل ثم يسلمه إلينا. جئنا بكتاب معاوية إلى سعيد فقال: أنا منفذ كتاب أمير المؤمنين، فاغدوا على بركة الله. فغدونا عليه فأسلمه إلينا بعد أن حلفنا 50 يمينا. عن معن بن عيسى قال: أخبرنا زيد بن السائب عن خارجة بن زيد أنه تختم في يساره. قال معن بن عيسى: أخبرنا زيد بن السائب قال: رأيت خارجة بن زيد يسدل رداءه الأحيان وهو متجرد، فأما إذا كان عليه القميص فلم أره، وكان حسن الجسم رحمه الله تعالى. خارجة بن زيد إمام وابن إمام، ثقة كبير، محدث فقيه جليل، من أعيان العلماء وأحد الفقهاء السبعة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن أبيه زيد بن ثابت وعمه يزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وسهل بن سعد الساعدي وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وروى عن أمه أم سعد بنت سعد بن الربيع وأم العلاء الأنصارية، روى عنها أيضا. حدث عنه أبو الغصن ثابت بن قيس الغفاري وسالم بن عبد الله بن عمر وابن أخيه سعيد بن سليمان ابن زيد بن ثابت وابنه سليمان بن خارجة ابن زيد وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وعبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعثمان بن حكيم الأنصاري في عدة آخرين، وروى له الجماعة، وذكره ابن سعد في الطبقات الثانية من تابعي أهل المدينة. قال الحافظ ابن سعد: وكان ثقة كثير الحديث. وأما الذهبي فقال في سيره: ولم يكن بالمكثر من الحديث. وقال في التذكرة: من كبار العلماء، إلا أنه قليل الحديث، فلهذا لم أذكره في الحفاظ. ترجم الذهبي في تذكرته غير واحد من هذا الضرب، منهم علقمة بن وقاص الليثي قال عنه في السير: له أحاديث ليست بالكثيرة. ومنهم الربيع بن خثيم قال عنه في السير أيضا: هو قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن. وشريح القاضي قال في ترجمته في السير: وهو نزر الحديث. وأبو إدريس الخولاني قال عنه في السير: وليس هو بالمكثر. عندما ترجم الذهبي لمرة الطيب في السير قال: ما كان هذا الولي يكاد يتفرغ لنشر العلم ولهذا لم تكثر روايته. ونحو هذا حدث لخالد، فقد كان من كبار الفقهاء المفتين، فغلب ذلك عليه فاشتهر بأنه فقيه أكثر من كونه محدثا، فقلت الرواية عنه، وقد كانوا في الصدر الأول يجمعون بين الروايات والفقه. يؤيد كون خالد من المحدثين قول ابن سعد فيه وترجمة السيوطي له في طبقات الحفاظ. وقد روى عن عمه يزيد بن ثابت، وروايته كما قال الذهبي عن عمه مرسلة، قال موسى بن عقبة لأن عمه قتل زمن الصديق. وأما البخاري فلم يجزم بذلك، بل علق الأمر على صحة قول موسى، فقال إن صح قول موسى بن عقبة أن يزيد بن ثابت قتل أيام اليمامة في عهد أبي بكر، فإن خارجة لم يدرك يزيد. قال المزي في ترجمة يزيد بن ثابت: روى عنه ابن أخيه خارجة بن زيد بن ثابت، وقيل لم يسمع منه، فذكره بصيغة التمريض. وعلق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن عثمان بن حكيم قال: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه، يعني على القبر. ووصله مسدد في مسنده الكبير بإسناد صحيح، قاله الحافظ في الفتح: فلو أن خارجة بن زيد لم يدرك عمه لكان الحديث مرسلا ولما صححه الحافظ. يؤيده قول الحافظ في ترجمة يزيد بن ثابت في التقريب، قيل إنه استشهد باليمامة هكذا بصيغة التمريض. كانت لخالد رحمه الله تعالى رواية، واشتهر كأبيه بالفقه والفتوى، فكان إماما فقيها فرضيا كبيرا، هو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا يفتون بالمدينة بعض الصحابة، ومدار الفتوى على قوله. وجعله عمر بن عبد العزيز إبان إمرته على المدينة واحدا من عشرة أئمة كان يستشيرهم ويصدر عن رأيه. وذكر خارجة ابن سعد في من كان يفتي بالمدينة بعض الصحابة، وترجم له الشيرازي في طبقات الفقهاء. وقال علي بن المديني: أعلم الناس بيزيد بن ثابت وقوله العشرة، فذكرهم وعد فيهم خارجة بن زيد. قال عبد الرحمن بن أبي الزناد: قال أبو الزناد: أدركت من فقهاء أهل المدينة ممن يرتضى ويثنى عليهم وينتهى إلى قولهم، أدركت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبا بكر بن عبد الرحمن وخالدة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل. وروى الدارورديُّ عن عبيد الله بن عمر قال: كان الفقه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري وسعيد بن المسيب بن حزن المخزومي وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي وعبد الملك بن مروان بن الحكم وسليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه. قال أبو بكر ابن أبي خيثمة: قال مصعب بن عبد الله الزبيري: كان خارجة بن زيد بن ثابت وطلحة بن عبد الله بن عوف في زمانهما يستفتيان وينتهي الناس إلى قولهما ويقسمان المواريث بين أهلها من الدور والنخل والأموال ويكتبان الوثائق للناس. عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن أبي بكر أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه، وقيل أيفيد عن الطيب، فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. وعن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد ابن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد ما شأنك؟ قال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد ما حملك على ذلك؟ قال القدر. فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. عن أبي الزناد قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. فقد تبوأ خارجة بن زيد منزلة سامقة وأثنى عليه الكبار. من أبلغ ما نقل في ذلك كلمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. جاءه رجاء بن حيوة فقال يا أمير المؤمنين قدم قادم الساعة فأخبرنا أن خارجة بن زيد مات. فاسترجع عمر وصفق بإحدى يديه على الأخرى وقال ثلمة والله في الإسلام. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، وقال العجلي مدني تابعي ثقة، وقال ابن خراش خارجة بن زيد أجل من كل من اسمه خالدة. وأثنى عليه ابن حبان فقال من فقهاء المدينة وعقلائهم وعباد التابعين وعلمائهم. قال النووي كان إماما بارعا في العلم واتفقوا على توثيقه وجلالته. افتتح الذهبي ترجمته في السير بقوله الفقيه الإمام ابن الإمام وأحد الفقهاء السبعة الأعلام. وقال ابن كثير كان يفتي بالمدينة وكان من فقهائها المعدودين. وقال الحافظ ثقة فقيه. أبوه زيد بن ثابت الصحابي الجليل الحافظ الفقيه المقرئ الفرضي كاتب الوحي رضي الله عنه. أمه أم سعد جميلة بنت سعد بن الربيع، قاله ابن سعد في طبقاته. أم سعد والدة خالدة هي بنت سعد بن الربيع الصحابي الكبير أحد النقباء وأحد البدريين، استشهد رضي الله عنه بأحد. وولدت أم سعد بعد موت أبيها بأشهر، وهي صحابية ترجم لها الحافظ في الإصابة في القسم الأول من حرف السين، وروى لها أبو داود حديثا واحدا. كان لخالدة 19 أخا وتسع أخوات، وتزوج أم عمرو بنت حزم من بني مالك بن النجار. وأولاده الذين ذكروا له هم إبراهيم وزيد وسليمان وعبد الله وعمر ومحمد، والإناث هن حبيبة وحميدة وأم سليمان وأم يحيى. أدرك خالدة زمن عثمان، قد سبق حديثه أنه كان في أيام عثمان غلاما شابا. توفي عثمان في ذي الحجة سنة 35، فلعل خالدة ولد سنة 29 أو 30. وأما وفاته فسنتها فيها قولان. قال محمد بن عبد الله بن نمير وعمر بن علي مات سنة 99، وفيها أرخ وفاته الذهبي في الكاشف وابن كثير في البداية والنهاية. وقال الواقدي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال مات خالدة بن زيد سنة 100 في خلافة عمر بن عبد العزيز. بهذا قال الهيثم بن علي وعلي بن عبد الله التميمي ويحيى بن بكير وخليفة بن خياط وأبو عبيد وعلي بن المديني وغير واحد. وفيها أرخ وفاته الثوري في تهذيبه والذهبي في العبر ودول الإسلام، وذكر السخاوي في التحفة اللطيفة أنه قول الجمهور. عاش 70 سنة رحمه الله تعالى. فهذا ثاني الفقهاء السبعة الذين آلت وانتهت إليهم الفتية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصحابة رضي الله تعالى عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.